أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. صباحكم الله بالخير. كان الكلام فيما نقله شيخنا الأعظم عن الشهيد الثاني وهما من أن المعاطاة بعد طروء الملزم هل تندرج في البيع أم تصير محاوضة مستقلة؟ تقدم كلام الشهيد الثاني بالتفصيل، وبدأ الشيخ بالبحث حوله. طبعا الشيخ فقط نبه على نكتة واحدة، وتلك النكتة هي أن مقتضى القاعدة أن يكون نظر الشهيد الثاني إلى المعاطاة المفيدة للإباحة لا المفيدة للملك المتزلزل. لماذا لابد أن يكون مصب الوجهين المذكورين في المسالك المعاطاة المقصود بها المعاطاة المفيدة للإباحة، قصد الإباحة أم قصد الملك؟ صبحكم الله بالخير. يقول لأن الترديد بين البيع والمعاوضة المستقلة لا يلتئم مع ذهاب القائلين للملك إلى صغروية المعاطاة لكبرى البيع. الفقهاء القائلون بترتب الملك المتزلزل على المعاطاة استدلوا على مملكية المعاطاة بآيتي حل البيع والتجارة عن التراب، وهذا الاستدلال إنما يتم بعد مفروغية كون المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل بيعا. وإلا جنابك إذا تريد أن تستدل على أن هذه المعاطاة مثلا مملكة أو لا، تستدل بآية تدل على صحة الإجارة أو صحة المضاربة. شنو؟ ما هو الرب؟ المقدمة مقدمة الاستدلال لابد أن تكون مرتبطة بالنتيجة. هكذا تقول يترتب القياس على النهج الشكل الأول، يصير الاستدلال صحيح مثل ما يقول المحقق الكركي، يقول المعاطاة بيع وكل بيع حلال سواء أنشأ باللفظ أو مثلا الفعل، فالمعاطاة حلال، فالمعاطاة مثلا مملكة، هذا يصير استدلال صحيح. وأما إذا لم تكن المعاطاة بيعا بنظر العرف، كيف يمكن للمحقق الكركي وغيره ممن تبعه مثل محقق الأردبيلي ومن تأخر عنهما أن يلتزم بمملكية المعاطاة بالملك المتزلزل؟ فبعدما صار صغروية المعاطاة للعنوان البيع أمرا مسلما، لابد أن يكون الشهيد الثاني حينما يردد المعاطاة بين المعاوضة المستقلة وبين البيع، هذا لابد أن يكون مقصود المعاطاة المفيدة للإباحة. يقول بعد طروء الملزم لا يجوز الرجوع عن المعاطاة. هذه المعاطاة اللازمة هل تكون مثلا بيعا؟ فبعد طروء الملزم يترتب عليها أحكام البيع، أم أنها معاوضة مستقلة لا يترتب عليها أحكام البيع؟ وأما إذا كان مقصود الشهيد الثاني من هذا الترديد ما يشمل المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل، نحن نخالفه ولسنا موافقين له. لماذا؟ لأننا نرى أن الفقهاء القائلين بالملك المتزلزل لا يترددون في بيعية المعاطاة، فاحتراما لكرامة هذا الترديد الموجود في كلام الشهيد الثاني لابد وأن نجعل مصب الرأي والترديد المعاطاة المفيدة للإباحة. هذا تقدم. الشيخ أعلى الله مقامه يقول بعد أن كانت المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل بيعا، نحن لا نتردد في الحكم على المعاطاة بجميع أحكام البيع إلا الحكم الذي استفدنا من دليله أنه يختص بالبيع المفيد للملك اللازم من أول الأمر. مثلا إذا ورد في دليل السلام عليكم ورحمة الله، يشترط في البيع من أحكام البيع اللازم تقديم الإجابة على القبول، سبحان الله، من أحكام البيع اللازم أن يكون إيجابه باللفظ العربي الماضي، بل هذا البيع وهذه الخصوصية وهذا الحكم لا يجري في المعاطاة، لأن المعاطاة لا تكون مبنية على إفادة الملك اللازم، بل هي مبنية على الملك المتزلزل، وإنما اللزوم الملك يتحقق بعد طروء الملزم، وأما من حين تحقق التعاطي فالحاصل هو الملك المتزلزل. طبعا الأحكام المختصة بالبيع اللفظي بالبيع المبني على اللزوم من أول الأمر، هذه الأحكام مستثنات ولا تترتب على المعاطاة. هذا كله تقدم أمس، لكن لأجل الربط ذكرناه وأعدنا المختصر. الشيخ يقول في قبال هذا الرأي، الرأي ماذا صار؟ الرأي صار أن مصب كلام الشهيد الثاني لابد أن يكون المعاطاة المفيدة للإباحة، هذا الرأي. الرأي الآخر الذي هو أفاده أنه لا نشك في أن المعاطاة المفيدة للملك المتزلزل بيع وليست معاوضة مستقلة. هناك رأي ثالث. الرأي الثالث ما هو؟ عبارة تنقل من الشهيد، وسبق أن الشيخ الأنصاري أيضا نقلها بالمناسبة، لكن مجال تحقيقها وبيان مفادها هنا. وتلك العبارة المختصرة هي أن الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية يقول المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة. هذه العبارة في بدء الأمر تنافي رأي الشيخ الأنصاري وتنافي رأي الشهيد الثاني، أما أنها تنافي رأي الشيخ الأنصاري لأن الشيخ أصر على أن المعاطاة بناء على إفادتها للملك المتزلزل ليست معاوضة مستقلة وإنما هي بيع. وأما منافاة عبارة أول الشهيدين لعبارة ثاني الشهيدين، فلأن ثاني الشهيدين ردد المعاطاة بعد طروء الملزم بين البيع وبين المعاوضة المستقلة، والشهيد الأول قدس الله نفسه زكي جازم بأن المعاطاة معاوضة مستقلة، فأصبحت اثنان آراء ثلاثة. صحيح؟ الترديد بين البيع والمعاوضة المستقلة هذا للشهيد الثاني. الجزم بأنها معاوضة مستقلة. هذا رأي الشهيد الأول. الجزم بأنها بيع. هذا هو هم الشيخ الأنصاري بناء على إفادة الملك المتزلزل طبعا. زين، بالنسبة إلى الشهيد الثاني، استراح الشيخ من مخالفة الشهيد الثاني لرأيه بأن الشهيد الثاني إنما ردد المعاطاة بين البيع وبين المعاوضة المستقلة بناء على مسلك القدماء من إفادتها للإباحة، أن هذه الإباحة بعد طروء الملزم هل تنقلب بيعا أو تكون معاوضة مستقلة كما كانت. هذا استراح منها. لكن كيف يستريح من عبارة الشهيد الأول؟ الشهيد الأول ما عنده ترديد، يقول المعاطات معاوضة مستقلة جازمة أو لازمة، جائزة أو لازمة، يعني احتمال البيعية منفي في كلام الشهيد الأول أعلى الله مقامه. صحيح؟ فهذا الشيخ حينما يصر على أن المعاطات المفيدة للملك المتزلزل صغرى للبيع، لابد وأن يعالج هذه العبارة المنقولة عن الشهيد الأول ويتخلص من مفادها، ولا يبقى التعارض على حاله. كيف يتخلص؟ يتخلص أيضا بكلمة واحدة مثل ما تخلص عن رأي الشهيد الثاني، يقول هذه العبارة ناظر إلى رأي نفس الشهيد الأول. رأي الشهيد الأول في المعاطات موجودة بأيدينا، هو من المصرحين بأن المعاطات تفيد الإباحة ولا تنتهي إلى الملك، وإنما تنتهي إلى اللزوم بطروء الملزم. هذا هو رأي القدماء، نفس رأي القدماء بدون أي زيادة، بل مع زيادة، لأنه القدماء ما قالوا، ما صرحوا، يعني لا أنه لم يقولوا، ربما قالوا لكن ما ورد هذا التصريح في كلامهم، بأن المأخوذ بالمعاطات لا يجوز صرفه فيما يتوقف على الملك. ولكن هذه النقطة أيضا صرح بها الشهيد الأول. الشهيد الأول قال بأن المأخوذ بالمعاطات لا يجوز إخراجه في خمس أو زكاة أو ثمن هدي وإلى آخره، هذا صرح. خب، هذا التصريح يساند رأيه أن المعاطات في باب البيع لا يترتب عليها الملك أصلا، وإنما يترتب عليها خصوص الإباحة. جناب الشيخ يقول بناء على هذا لا منافاة بين كلام الشهيد الأول وبين رأيي أنا. لماذا لا منافاة؟ لأن الموضوع متعدد. أنا أقول المعاطات المفيدة للملك المتزلزل بيع بلا إشكال. الشهيد الأول يقول المعاطات المبيحة معاوضة مستقلة، يعني ليست بيعا بلا إشكال. هذا ليس هناك تنافي بينهما، لأن الموضوع متعدد. المعاطات المملكة أمر والمعاطات المبيحة أمر آخر. فالمعاطات المبيحة تكون معاوضة مستقلة لا تندرج في عنوان البيع. ثم ماذا؟ نعم، هذا الاختلاف بين الشهيدين يبقى من جهة أن الشهيد الثاني إذا كان مقصوده من الترديد في حكم المعاطات بين البيع والمعاوضة المستقلة، المعاطات المبيحة، هذا الترديد يصير مخالف لرأي الشهيد الأول الذي يصر على أن المعاطات المبيحة تكون أي شيء معاوضة مستقلة. هذا التنافي موجود، لكن هذا التنافي يرتفع بينهما أو لا يرتفع أمر آخر. الآن الشيخ الأنصاري بصدد دفع المنافات بالنسبة إلى رأيه هو، إذا كان المنافي كلام الشهيد الثاني أو إذا كان المنافي كلام الشهيد الأول، وقد دفع المنافات بهذا الترتيب. يعني يقول الشيخ الأنصاري الشهيد الأول أعلى الله مقامه قال بأن المعاطات المفيدة للإباحة هي معاوضة مستقلة، ونحن معه، ونحن معه، معاوضة مستقلة. هذه المعاوضة المستقلة لا تكون محكومة بحكم البيع، واضح، لأن البيع من نواقل الملك، البيع من المعاملات التي توجب تبادل إضافة الملكية، تنقطع ملكية البائع عن المبيع وترتبط بملكية الثمن، تنقطع ملكية المشتري عن الثمن وترتبط بملكية المبيع. البيع من العقود الناقلة للملك، والمعاطاة المبيحة ليست بيعا، هذا طبيعي لا يكون بيع، كما أن الإجارة ليست هبة، كما أن الصلح ليس مضاربة، وهكذا كل عقد هو برأسه له أثر وله فائدة. فالمعاطاة المبيحة فلتكن معاوضة مستقلة. لكن إن قلت لماذا الشهيد يجعل المعاطاة المبيحة معاوضة، مع أنه بناء على الإباحة لم تحصل المعاوضة، يعني المعاوضة الملكية لم تحصل لأنه مجرد إباحة، الرقبة تبقى على ملك المعطي، لا تنتقل الرقبة إلى ملك الدافع، لذلك يجوز الاسترداد ما دامت العينان موجودتين. لماذا يسميها معاوضة؟ شيخنا الأنصاري يقول تسمية المعاطات المبيحة معاوضة باعتبار أن نفس الإباحة قد تكون بلا عوض. مثل إيش؟ مثل موارد تقديم الطعام إلى الضيف، الإباحة المالكية حينما تكون من قبل المالك يكون إباحة شيء لشخص لكن بدون عوض، الضيف يقدم يعني يبيح الطعام للضيف ولا يأخذ منه العوض، وإذا ما يصير الضيف يصير مطعم. هذا في موارد الإباحات الشرعية هم أكو عندنا، توجد إباحات خالية من العوض. مثل إيش؟ مثل الشارع المقدس أباح لمن يمر بالشجرة المثمرة أن يلتقط، أن يخطط، يأكل من هذه الثمرة المتدلية، طبعا الأغصان المتدلية في الطريق، لأنه مثل السارق يعبر الحائط يذهب إلى البستان وكذا، لا، هاي الأغصان المتدلية يمكن أن يقطف شيء من الفاكهة ويأكل، هذا هم حق له، أكو ضمان في قباله؟ لا، إباحة مجانية بدون عوض، يعني هاي إباحة واضحة، هم التعبدية موجودة في الشريعة وهم المالكية موجودة. أحيانا يمكن أن تكون الإباحة بإزاء العوض، الإباحة بإزاء الإباحة، هذا تقدم في التنبيه الرابع أنه معاطات بحسب قصد المتعاطيين كيف يصير يتحقق، طبعا بعد الفراغ من جوازه. ساحن ما عد ذاك البحث المفصل هناك، بعد أنا إباحة جميع التصرفات يجوز لا يجوز حديث السلطنة ولا، هذا كل أبحاث تقدمت بناء على جوازها. يمكن أن تكون الإباحة بإزاء العوض، العوض ما هو إباحة شيء آخر لهذا، ويمكن أن تكون بلا، فالمعاطات هي إباحة معوضة، يعني تكون الإباحة هذا يبيح للغير أن يتصرف بإزاءة أن يبيح ذاك أن يتصرف في ديناره هكذا، وإلا الرقبة باقي على ملك المعطي، الدينار باقي على ملك معطي الدينار، والكتاب باقي على ملك معطي الكتاب، لم ينتقل شيء في الملك، المبادلة الملكية لم تتحقق، ولكن حصلت الإباحة، الإباحة المعوضة، هاي الإباحة المعوضة جائزة بناء على شمول حديث السلطنة وكذا لهذه الأمور، هاي الإباحة المعوضة تصير صحيحة جائزة. الشهيد الأول حينما يسمي المعاطات الإباحية معاوضة باعتبار أن الإباحة لا تكون خالية عن العوض، وإنما تشتمل على عوض، وإن كان العوض هو عبارة عن إباحة مقابلة لا تملك شيء بإزاءها، فإذا لا مجال للإشكال على الشهيد بأنك من القائلين بالإباحة في المعاطات، ولماذا تسمي هذه المعاطات المفيدة للإباحة بالمعاوضة؟ لا مشاحة في هذا الاصطلاح ولا إشكال فيه. لا يبقى شيء واحد ونقطة واحدة في كلام الشهيد، هاي النقطة أيضا يبينها جناب الشيخ، وهي أن الشهيد أعلى الله مقامه يقول المعاطات معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة. هذا الترديد شنو معناه جائزة أو لازمة؟ طبعا واضح المراد ما هو، المقصود من الجواز واللزوم هو الجواز نفس هذه الإباحة واللزوم نفس هذه الإباحة. كما ذكرنا فيما سبق أن بعض أقسام الإباحة تكون لازمة، يعني مع عدم انتقال الملك عن ملك المبيح باق على ملكه، لكن لا يجوز له الرجوع عن إباحته، عن هذا التصرف الذي، هذا الانتفاع الذي سواه وجوزه للآخر لا يجوز الرجوع إليه. ذكرنا مثالا فيما مضى، مثلا جناب الشيخ أعلى الله مقامه، غير الشيخ أيضا، يقولون مراد الشهيد من كلمة أو المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، ليس هو التخيير أو الترديد، لا، مقصود هو هذا، يعني جائزة قبل طلوع الملزم ولازمة بعد طلوع الملزم، هاي للحالتين أتى بكلمة أو، لا أنه يريد أن يقول جائزة إلى الأبد أو لازمة من أول الأمر، لا، جائزة من أول الأمر كما يقول القدماء، جائزة إلى زمان طلوع الملزم ولازمة بعد طلوع الملزم، هذا مقصوده. إذا هذا مقصوده لا يكون مختار شيء منافي لما اختاره الفقهاء الآخرين. وبعدهم يأمر بالفهم وينتقل إلى التنبيه الثامن. أنا هذا المقدار من العبارة أقراها إن شاء الله ثم أبدأ بالتنبيه الثامن. وقد تقدم أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار، هذا الشيخ إنما ذكر هذه العبارة لأنه قال البيع المبني على اللزوم، ربما واحد يستشكل على الشيخ أن المعاطاة ما هو المشكل في أن تكون مبنية على اللزوم لولا الخيار، الشيخ يذكر يقول لا، الجواز الموجود في المعاطاة لا تقيسه بالجواز الموجود في العقود الخيارية حتى يكون مبنيا على اللزوم، لا، الجواز لأنه حكم مثل جواز في الرجوع، ولذلك ذكر هذه العبارة. وكيف كان، وكيف كان يعني سواء كان مصب كلام الشهيد الثاني في أن المعاطاة بيع بعد طلوع الملزم أو معاملة مستقلة، هي المعاطاة المبيحة كما نحن نزلنا كلام الشهيد الثاني على هذا، أو كان مقصودا مطلق المعاطاة حتى على القول بالملك المتزلزل. وكيف كان فالأقوى نظري، بعد هو يبدي رأيه الشيخ الأنصاري، أن المعاطاة على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه، الشارع المقدس ما صحح المعاطاة، يعني البيع الصحيح هو البيع المملك، ما صحح البيع يعني هذا يصير بيع فاسد يعني غير مملك، ولكن يترتب عليه الإباحة بالإجماع، لكن هو مو خارج عن موضوع وعن أطار البيع على عرفي. لماذا؟ لأن قصد التمليك موجود، قصد التمليك هو مقوم، القصود دائما هي مقومات لعناوين المعاملات، هذا قصد التمليك موجود. إذا صار قصد التمليك موجود يعني بيع عرفي، هذا البيع العرفي يعرض على الشارع، الشارع إن وافقه هو يصير هم بيع شرعي، إذا ما وافقه هو يصير بيع عرفي غير ممضى شرعا. فبناء على الإباحة هذا يصير بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه، يعني لم يصححه إلا بعد تلف إحدى العينين، ولم يمضه، لم يمضه ولم يصححه، مفادهما شيء واحد، تكرار في العبارة للتفنن، لا أن مدلول لم يصححه لم يمضه شيئان، لا، هو هذا لم يصححه يعني لم يمضه، لأن آية أحل الله البيع آية الإمضاء، فهي هم تصحح البيع العرفي وهم تمضي البيع العرفي، فإذا ما صححت ما شملت الآية لهذا البيع، هذا معنى أنه ماكو تصحيح وماكو إمضاء، لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكم التلف مثل التصرف أو المسقطات الأخرى، المزج غير المزج، هاي الأمور اللي تقدمت في التنبيه السادس. وبعد التلف يترتب عليه، يعني على المعاطاة، أحكام البيع طبعا عدا ما اختص دليله، يعني عدا الحكم الذي اختص دليل ذلك الحكم بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر. قلت مثل الأمور الراجعة إلى الصيغة، هذه الأمور بعد ما لا تجري في المعاطات واضح لأنها من شؤون البيع اللفظي. هذا رأيه كان بالنسبة إلى كلام الشهيد الأول. إذن هو قال المعاطات بناء على الملك المتزلزل قطعا بيع، بناء على الإباحة أيضا بيع، لكن بيع عرفي، بيع عرفي قبل الملزم لم يمضه الشارع، فبعد ما يكون مجال للترديد بين أن يكون بيعا أو معاوضة المستقبل، بل هو بيع على كل التقديرين. هنا يقول إذا كان بيع على التقديرين ماذا نصنع بكلام الشهيد الأول؟ ينقل كلام الشهيد الأول ويعالج. والمحكي عن حواش الشهيد، يعني حواش الشهيد على القواعد، قواعد العلامة، أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، كلمة مقصورة وقصيرة وتحتوي على هذا المطلب. خب وجه التنافي بعد واضح، ما أكرره، قلت وجه التنافي ما هو. ولكن الشيخ يقول والظاهر أن الشهيد أراد التفريع على مذهبه من الإباحة، يعني قوله بأن المعاطات معاوضة مستقلة هذا متفرع ومترتب على رأيه، لأنه قبل هذا يقول المعاطات تفيد الإباحة، ويقول لا يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطات فيما يحتاج إلى الملك، ثم يقول المعاطات معاوضة مستقلة جائزة. هذا تفريع متفرع على مذهبه. مذهبه ما هو؟ هو الإباحة بعد، معروف مذهب القدماء، مذهب القدماء في المعاطات هو إفادة الإباحة. زين، إن كان هذا دفع دخل مقدر، لماذا الشهيد إذا هو مبنى أن المعاطات إباحة ولا وليست من المعاوضات ومن المملكات، لماذا سماها معاوضة مستقلة؟ ما حصل تعاوض، الرقبة باقية على ملك الدافع، لم تدخل في ملك الآخر. شيخنا الأنصار يقول وكونها معاوضة قبل اللزوم من جهة كون كل من العينين مباحا لا مجانا، يعني مباحا عوضا، مباحا عوضا عن الأخرى، باعتبار التعاوض في الإباحة سماها معاوضة لا باعتبار التعاوض في الملكية. لكن يبقى نقطة، وهي أنه بعد طروء الملزم هل هذه المعاطات تصير مملكة أو أن المعاطات تصير لازمة، يعني الإباحة تصير لازمة؟ الشيخ يقول هذه النقطة لابد من التنبه إليها، وهي أن المعاطات المبيحة التي كانت متزلزلة قبل الملزم بعد الملزم تصير لازمة، لا أن الإباحة تتبدل بالملك. ربما البعض يقول بأن المعاطات المبيحة بعد طروء الملزم تتبدل المعاطات حكمها من الإباحة إلى الملك، يعني يصير ناقل. الشيخ الأنصاري يقول لا، لا مجال لهذا الآن، يعني نحمل العبارة شيء لم يعلم أنه قصده المتكلم، بل نقول بأن نفس الإباحة المتزلزلة التي كان يصح الرجوع فيها هذه الإباحة أصبحت لازمة ولا يجوز الرجوع فيها. هذا هم يلتئم مع ابن الشهيد، لكن لزوم هذه المعاوضة، المعاوضة الإباحية، لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى، فلا بد أن يقول، يعني الشهيد الأول، بالإباحة اللازمة، فافهم كما يقول هو بالإباحة اللازمة، يعني فافهم معناه أنه عبارته لا تكون آبية عن الحمل على لزوم الإباحة وعدم حمل كلام الشهيد على تبدل الإباحة بالملك. لا، التبدل والانقلاب لا نقول به، كلامهم هو هذا، من تعرض لكلام الشهيد يقولون، أو هنا لبيان حالتي هذه الإباحة، هل الإباحة حكمها قبل اللزوم هو الجواز وبعد الملزم هو اللزوم، هذا لا يعني هذا التوجيه يلتئم مع كلام الشهيد الأول على الله مقامه. هذا الأمر بالفهم إشارة إلى هذا المطلب. نبدأ بالتنبيه الثامن والأخير إن شاء الله في المعاطات، وإن شاء الله نكمل بعد بسرعة.
بس العفو سيدي، يعني مو يعني القول بالإباحة اللازمة مو هذا القدر المتيقن من إمضاء الشارع للطريقة العرفية في المعاوضة؟ يعني أقصى ما نفهمه من الإمضاء أنه أفضل لزوم هذا الذي
من يقول بالإباحة في المعاطات، بل نقول بأن الشارع حكم بلزومها بعد طروق الملزم، ما تصير منك.
لأن هو الشيخ يقول على القول بالإباحة بمقتضى إمضاء
الشارع على القول
يكون بيعا،
بلي
يعني يكون ملكا.
لا هو بيع عرفي، يقول لا 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 لا، يقول بيع عرفي لم يمضه الشارع
بعد
طروق الملزم. بعد طروق الملزم جناب الشيخ يقول مقتضى كلام الشهيد انه ما يصير ملك. ايضا هو نفس الاباحه هي تستمر، لكن الاباحه تصير لازمه، لا يجوز الرجوع فيها، ولكن هي بيع عرفي على كل حال. ولذلك في المعاطات حينما استدل هو الشيخ بآية أحل الله البيع، قال إن مثل السيد أبي المكارم وغيره يرحمكم الله ممن قال بأن المعاطات ليست بيعا بالإجماع عندنا، كانت عبارته يقول يعني مقصود حكم المعاطات لا أنها ليست بيعا عرفيا، لأن البيع العرفي المقوم ما لشيء واحد وهو قصد التمليك، هذا قصد التمليك موجود، فهو بيع عرفي، لكن بيع عرفي ما مضى شرع. هسا إذا ما صار مضى شرعا، إما أن يكون فاسدا كما هو العلامة في كتاب النهاية اختار، قال أصلا لا يترتب شيء على المعاطاة، وإما أن يكون إباحة تصرف اللي التزم به القدماء. الثامن، هذا التنبيه الثامن، الموضوع البحث في هذا، أنا أقرأ العبارة لكن قبل بيان العبارة أبين شيء من المطلب إن شاء الله بسرعة إن شاء الله أقرأ العبارة. التنبيه الثامن عقد لتحقيق هذه الجهة، وهو أن حتى ربطهم ببحث المحاطات يعني يصير معلوم شنو، أن البيع اللازم عند المشهور هو البيع المنشأ بالصيغة، هذا لا شك فيه. الصيغة هم سيأتي بعد قريبا إن شاء الله بعد هذا التنبيه الثامن، كل ما بحث الصيغة إحنا نبدأ بها إن شاء الله نشرح في بحثها. الصيغة هم لابد وأن تتوفر فيها أمور، الأمر الأول الصراحة، الإنشاء بالكناية بالمجاز، بالمجاز القريب بالمجاز البعيد هذا لا يجوز، نحتاج إلى الدلالة الوضعية، هذا الأمر الأول. لابد وأن يكون هذا اللفظ المنشأ به العقد عربيا لا باللغات الأخرى. الخصوصية الثالثة، لابد وأن يكون ماضويا باللفظ الماضي، لا يكون بالجملة الإسمية مثلا أنا بائعك كذا، لا هذا ما يفيد، بعتك يوم. الأمر الرابع، لابد وأن يكون الإيجاب مقدما على القبول، هذا لابد في البيع اللفظي هكذا. الأمر الخامس، أنه لابد وأن يكون القبول تلو الإيجاب بفصل قليل لا بفصل كثير يهدم الموالاة بينهما، لذلك يشترطون الموالاة التوالي. الأمر السادس الذي يعتبر في الإنشاء اللفظي، أن يكون الإنشاء منجزا غير معلق على شرط، ما يصير يقول بعتك هذا الكتاب بدينار إن طلعت الشمس غدا. كل هاي المباحث بالتفصيل ستأتي. خب هذا البيع اللفظي إذا اتحقق مع كافة هذه الخصوصيات هو يفيد الملك اللازم، هذا لا كلام فيه، هذا واضح، مو كلامنا في البيع اللفظي، كلامنا فيما إذا اختل بعض هذه الخصوصيات المعتبرة في الإنشاء اللفظي. هل هذا الإنشاء مثل إيش؟ مثل إذا ما كان اللفظ بالعربي، أو كان بالعربي ما كان بالماضي، أو كان بالماضي ما كان صريح، أو كان صريح لكن تقدم القبول على الإيجاب، أو كل واحد من هاي الأمور الستة اللي ذكرت اختل واحد منها، هذا يصير خلل في إنشاء العقد بالإنشاء اللفظي. الكلام في الأمر الثامن هذا أن الصيغة الملحونة يعني الفاقدة لبعض الخصوصيات المعتبرة في الإنشاء اللفظي، هل تكون ملحقة بالمعاطات أم لا عبرة بهذا الإنشاء الملحون الخطأ أصلا ولا يترتب حكم المعاطات على هذا الإنشاء الملحون؟ هسا إذا قلنا في المعاطات بالإباحة يترتب الإباحة على هذا الإنشاء الملحون، أو إذا قلنا بالملك المتزلزل يترتب الملك المتزلزل على هذا الإنشاء الملحون، أو لا يترتب شيء منهما. ثلاثة أقوال في هذه المسألة موجودة. القول الأول أن الإنشاء الملحون حكمه حكم المعاطات، يعني هذا الإنشاء الملحون لا يكون قاصرا وأقل شأنا من إنشاء المعاملة بالأخذ والإعطاء بالتعاطي. هو كل ما اخترنا في المعاطات نختاره في الإنشاء الملحون. طبعا ما يصير ملك لازم، ها يحتاج إلى ملزم، لكن إما يصير إباحة كما هو رأي القدماء في المعاطات، وإما يصير ملك متزلزل كما هو رأي المتأخرين في المعاطات. هذا أحد الأقوال. القول الثاني أنه لا يترتب على هذا الإنشاء الملحون أثر المعاطات أصلا، هذا بتمام المقابل يقابل القول الأول، يعني بيع فاسد. البيع الصحيح هو بيع واحد وهو الإنشاء اللفظي المشتمل على كافة الخصوصيات، بمجرد حدوث اختلال في واحد من الخصوصيات ما يترتب أثر الملك ولا حتى الإباحة اللي هي حكم المعاطات، إيش لغو يصير بيع فاسد. والمأخوذ بهذا الإنشاء اللفظي الملحون حكمه حكم المغصوب، يعني يحرم التصرف فيه، إباحة ماكو بعد. هذا معناه، هذا هم قول ثاني. القول الثالث في المسألة أنه إذا تعقب هذا الإنشاء الملحون قبض وإقباض هذا يلحقه حكم المعاطات. إذا ما تحقق بعد هذا الإنشاء الملحون بلا فاصلة طبعا، وإلا القبض والإقباض يتحقق في المستقبل، لا بعد هذا الإنشاء الملحون بلا فاصل. إذا لم يتحقق القبض والإقباض هذا يصير الإنشاء الملحون فاسدا، بيعا فاسدا ولا يترتب عليه حكمه. فهذا القول الثالث تفصيل أنه هل لحق القبض والإقباض هذا الإنشاء الملحون فحكم الإنشاء الملحون حكم المعاطات، لم يلحق هذا الإنشاء الملحون حكمه حكم البيع الفاسد الذي يجب التصرف فيه للضمان. هاي أقوال ثلاثة. بعض الفقهاء أعلى الله مقامه شاء أن يجمع كل واحد من الأقوال، أقوى إلى قائل سيأتي نقل بعض العبائر إن شاء الله. الشيخ ينقل كلام من السيد العاملي أعلى الله مقامه صاحب مفتاح الكرامة، هذا السيد الجليل بصدد الجمع بين الرأيين المشهورين، يعني بين الرأيين اللذين قائلهما أكثر من الرأي الأخير اللي تفصيل بين القبض والإقباض أكوبي. الشيخ ينقل كلامه بتفصيل ثم هم يعلق عليه، سأقرب من العبارة أحسن من نتعطل إن شاء الله. لا إشكال في تحقق المعاطات المصطلحة. المعاطات المصطلحة شنو؟ هي عبارة عن المعاطات، فسرها في أول المعاطات هي أن يعطي كل واحد منهما شيئا للآخر بدل ما يأخذه من الآخر، هاي المعاطات المصطلحة. يتحقق الإعطاء والأخذ من الطرفين، هذا القدر المتيقن من مدلول باب المفاعلة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة، لأنه قسم كان يقول المعاطات لازمة، قسم يقول مبيحة، قسم يقول ملك متزلزل، قسم يقول بالبيع فاسد. الأقوال ستة كانت في المعاطات تقدمت كلها أو سبعة لعله. خب لا إشكالة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو إنشاء الإباحة، يعني إذا كان المقصود الملك إنشاء التمليك، إذا كان المقصود الإباحة إنشاء الإباحة، بالفعل الفعل شنو؟ وهو قبض، وهو قبض العينين، يعني أنت تعطي المتاع ذاك يعطي الثمن، هو هذا معنى، هذا واضح. أما إذا حصل كذلك أهم، لا إشكال في أنه إذا حصل بالقول الجامع للشرائط فهو بيع لازم، هذا واضح. أما إذا حصل البيع بالقول غير الجامع لشرائط الصحة، هسه لشرائط اللزوم أكو مقصود هو الصحة بقرينة ما سيأتي من التفريع. فإن قلنا يعني أصبح الإنشاء فاق، هو إنشاء لفظي لكن فاقد لبعض الخصوصيات، فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم، هذا ما بينت أنا لأنه أيضا واضح، الشيخ يقول إذا قلنا بأن مطلق اللفظ كافي في مقام الإنشاء، وهذا هم لفظ بعد، هو هذا يفيد الملك اللازم بعد، ما إلنا شيء، ما نطلب شيء، إحنا نقول العقود اللازمة لابد أن تنشأ باللفظ، أي لفظ؟ أي لفظ كان، وهذا هم لفظ وإن كان ملحون، وهذا اللفظ الملحون هو ما يصير كتابة، هو اللفظ على كل حال، هو هم لفظ، ما دام لفظ فهو يفيد الملك اللازم، إذا بهذا الرأي اخترناه، وهذا بعد مو معاطات، هذا يصير الإنشاء الملحون مساوي للإنشاء الصحيح، يعني يفيد الملك اللازم، لكن في إن قلنا الثاني، العطف هناك، الأثر هناك يظهر. فإن قلنا بعدم اشتراط لزوم البيع بشيء زائد على الإنشاء اللفظي كما قويناه سابقا في مسألة حديث يحلل الكلام يحرم الكلام، هناك الشيخ قال لا يبعد استفادة هذا المعنى من الأخبار، يعني الاكتفاء بمطلق اللفظ في مقام الإنشاء، هذا قويناه سابقا، يعني هذا بناء على التخلص بذلك، بذلك يعني شنو؟ يعني بهذا الإنشاء اللفظي، بمطلق الإنشاء اللفظي، عن الإجماع الذي ادعاه المحقق الكركي في كتاب الإجارة، إجماع شنو؟ يقول العقود اللازمة لابد من إنشائها باللفظ بالإجماع، هذا معقد إجماع، البيع هم هو رأس العقود اللازمة لابد من إنشائها باللفظ، إذا هذا الإجماع اتخلصنا منه بمطلق اللفظ، خب احنا ايضا في راحة، هنا مطلق اللفظ موجود وان تقدم القبول على الايجاب، مطلق اللفظ موجود وان كان اللفظ غير عربي، مطلق اللفظ موجود وان كان الصيغة غير ماضوية بالمضارع مثلا، هذا كافي بعد، هو انشاء صار باللفظ ما صار بغير اللفظ، يعني ما صار بالفعل باللفظ صار، هذا حكم واضح، الإنشاء الملحون حكمه حكم الإنشاء الصحيح في أنه يترتب عليه ملك اللازم، تخلص بهذا الإنشاء بهذا المطلق اللفظ عن اتفاقهم وإجماعهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ، فإن قلنا جواب الشرطية فلا إشكال في صيرورة المعاملة بهذا القول غير الجامع عقدا لازما، هذا لا كلام فيه، المهم هذا التقدير الثاني، يعني إذا أصررنا على أن الإنشاء باللفظ يعني اللفظ الخاص مو مطلق اللفظ فلا إفراط، وإن قلنا بمقالة المشهور، مقالة المشهور ما هي في مسألة شرائط الصيغة، هاي مقالة المشهور، من اعتبار أمور زائدة على أصل اللفظ، يعني خصوصيات، يعني خصوصيات، يعني هذا اللي تقدم الإيجاب على القبول، هذا اللي لا يكون اللفظ بالجملة الإسمية يكون بالجملة الفعلية مثلا، هاي الخصوصيات، الصراحة هو اللفظ الكنائي هم لفظ، اللفظ الصريح هم لفظ، مثلا يقولون في مثل البيع يجوز أن ببعته بلي، لأن البيع هو موضوع البيع، وهذا واضح، لكن يجوز إنشاء بالتمليك أو لا يجوز، هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي في ألفاظ الإجابة القبول، هو التعارض لهذا، لأن دلالة التمليك على البيع لا يكون مساوي في الوضوح لدلالة كلمة بعته. هذا سيأتي في العقود الأخرى أيضا، دائما أكو ألفاظ صريحة، أكو ألفاظ مجازية، أكو ألفاظ. مثلا هو المحقق الكركي أعلى الله مقامه يقول لا يجوز إنشاء البيع باللفظ المجازي البعيد عن البيع. شنو اللفظ المجازي البعيد؟ أخو بالمجاز كما تعلمون قريب وبعيد أكو بي. المجاز يقول إذا تريد إنشاء البيع باستخدام لفظ الخلع، هكذا تقول، تقول لصاحبك للمشتري خلعت يدي عن هذا الكتاب بالدينار، هذا يتحقق البيع أو لا؟ لفظ موجود بعد هو الخلع، هذا لفظ، هذا شنو بعد هو لفظ؟ لا يقول لك ما يصير. ليش؟ لأن الخلع بالنسبة إلى البيع وهو مبادلة مال بمال أمر بعيد مو مأنوس، فلا يجوز. هاي الخصوصات كلها ستأتي إن شاء الله. وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، فهل يرجع ذلك لإنشاء القولي، يعني الذي فاقد لبعض الخصوصيات، هل يرجع إلى حكم المعاطات؟ يعني إما يفيد الإباحة عند المبيح، إما يفيد المتزلزل عند المملك مطلقا. هذا الإطلاق في قبال هذا التفصيل اللي هو جاي ذكره، يرجع مطلقا هذا القول الأول، أو بشرط تحقق قبض العين منه، يعني من هذا المتكلم، من هذا المنشئ. هذا هم القول الثاني اللي هو تفصيل يصير بين تحقق القبض بعد هذا الإنشاء مباشرة للإنشاء الملحون وعدم القبض، هذا التفصيل بين الحالتين. الرأي الثالث شنو؟ لا يتحقق به بهذا الإنشاء الملحون المعاطات مطلقة، يعني سبقه، يعني لحقه القبض أو لم يلحقه القبض، أصلا بيع فاصل هذا الإنشاء الملحون بيع. إحنا عندنا بيع صحيح واحد وهو الإنشاء اللفظي الجامع لكافة الشرائط، ما سواه لا يفيد. ها، هذا معناه. هاي ثلاث آراء أصبحت. طبعا الشيخ يقول هاي الآراء الثلاثة لا تخلطها بشيء صحيح. الشيء الصحيح شنو حتى لا ينبغي أن يندرج ذلك الشيء الصحيح في هذه الآراء الثلاثة؟ هو أنه إذا التفت المتعاطيان المتبايعان القاصدان للبيع، إذا التفت أن هذا الإنشاء المتحقق منهما اللافظ لا يكون مؤثرا في البيع اللازم، يعني في الملك اللازم، ولذلك بعد التفاتهما إلى عدم تأثير هذا الإنشاء هما أنشأ البيع بالفعل بالتعاطي بالأخذ والإعطاء، يعني تحقق الإنشاء مرة أخرى، تحقق إنشاء مرتين، مرة بالإنشاء اللفظي اللي التفت إلى أنه هيج باطل ما إلى خصوصية لأنه فاقد بعض الخصوصيات، ما دام التفت إلى بطلان هذا الإنشاء اللفظي جعله كالعدم، فأنشأ مرة أخرى هذا التمليك والتملك بالتعاطي بالإعطاء والأخذ. الشيخ يقول هذا الصورة اللي أكو التفات وإنشاء ثاني يتحقق بالتعاطي لا تدرجه في محل البحث، هذا خارج، هذا لأنه قطعا هو معاطاة تتحقق. إحنا كلامنا فيما كل الاعتماد كان على الإنشاء القولي، إذا كان الاعتماد على الإنشاء القولي الملحون، فهل هذا الإنشاء الملحون حكمه حكم البيع القولي الصحيح أو حكمه حكم البيع الفاسد أو بالتفصيل بين القبض وعدم القبض؟ وأما إذا كان الإنشاء الملحون صفر والتفت ثم أنشأ مرة أخرى المعاملة بالتعاطي، هذا قطعا هو معاطاة يلحقه حكم المعاطاة، هذا قطعا. لذلك يستدرك الشيخ، نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده، يعني بعد ذلك الإنشاء الملحون، تحقق المعاطات قطعا فيلحقه حكمه من الإباحة أو البنك المتسلسل. فإحنا كلامنا فيه كله الاعتماد على الإنشاء القولي الملحون. هذا الاستدراك نعم خلاص يعقب الكلام الشيخ، يقول فالإنشاء، هاي كلمة فالإنشاء مذكورة في الواقع بعد كلمة مطلقة، لأن هاي مثل الجملة المعترضة صارت نعم هاي النصف السطر، السطر صارت جملة معترضة. هذا فالإنشاء بعد ما إلى علاقة بالنعم، إلى علاقة بكلمة أو لا يتحقق به مطلقا. لا يتحقق به مطلقا يتفرع عليه. فالإنشاء القولي السابق كالعدم أو لا. لا أحسن. بلي هذا ويا بس خلي أكمل. فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به، يعني بذلك الإنشاء القولي، ولا بوقوع القبض بعده. لا، هذا هو يصير كما ذكرت أولا، لكن توضيحي يبقى إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
وأنتم من المحسنين إن شاء الله.